بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بكم على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من اليمن. أبو الحسن رمز لاسمه بهذا الاسم ميم حابا، يقول: سماحة الشيخ، ورد في الحديث الصحيح أن عمرة في رمضان تعدل حجه معي، في ماذا يا سماحة الشيخ تعدلها؟ أهو في الأجر أم في الكيفية أم ماذا؟ وجهونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحديث المذكور صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، ومعنى ذلك أنها تعدل حجة معه في الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ آخر: حجة معي. هذا يدل على فضلها، وأنها في رمضان لها مزية عظيمة وأجر عظيم، كالذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟
ترك ذلك أحوط لعموم الأحاديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شأن التصويت وبين أن أهله أشد الناس عذابا يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة والغاشمة والمستوشمة ولعن المصور. وقال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعض أهل العلم أجاز اللعب لأنها تمتهن للصبيان الصغار والبنات الصغار، لأنها تمتهن، وتعلقوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كان عندها لعب، وكان من بينها خيل لها أجنحة. قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة. والجواب عن هذا أن هذا والله أعلم كان قبل التحريم، قبل النهي، حين كانت صغيرة في أول الهجرة، فإنه نكحها صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي بنت 9 صغيرة، فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور. فوصل الله صلى الله عليه وسلم في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترا فيه تصاوير فهتك، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال له: احيوا ما خلقتم. فالأحوط للمؤمن ألا يتخذ للصبية الصغار شيئا من الصور، ولكن يأتي بلعاب أخرى غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ورد في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى؟ أهي عدوى المرض؟ نرجو التوضيح.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ويعجبني الفأل. قيل: رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. كانت العرب تعتقد العدوى، ويقول إنه إذا خالط المريض صحة تصيبه به مرضه. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل كتفه كذا وكذا، فيخالطها البعير أجرب فتيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ لا عدوى ولا طيرة. والمعنى نفي العدوى التي يعتقدها الجهال من المشركين، وأن المرض كالجرب ونحو يعدي بطبعه، هذا باطل. أما كون الخلطة تؤثر فهذا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الخلطة قد تؤثر، قد ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح بسبب الخلطة بأمر الله، بإذن الله جل، بإذن الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يورد صاحب ابن المرض على صاحب ابن الصحاح، من باب تجنب أسباب الشر. وقال: فر من المجنوم فرارك من الأسد، فهذا من باب اجتناب أسباب الشر. فالعدوى التي يعتقدها الكفار باطلة، وكون المرض ينتقي بنفسه ويعدي بطبعه من دون قدر الله ولا مشيئته، هذا باطل. أما كون المرض قد ينتقل من المريض إلى الصحيح بإذن الله فهذا قد يقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجنوم فرارك من الأسد، يعني لا تجالسه قد ينتقل مرضه إليه. وقال: لا يورد ممرض على مصح، يعني إذا ورد الجميع الماء فالممرض صاحب الإبل المرض لا يوردها مع صاحب الإبل السهل، هذا له وقت هذا له وقت، بعدا عن العدوى، بعدا عن انتقال المرض من الصحيح من المريض إلى الصحيح. والخلاصة أن الشريعة جاءت باجتناب أسباب الشر، مع الإيمان بأن الأمور بيد الله وأنه لا يقع شيء إلا بقضائه وقدره. فاعتقاد المشركين أن العدوى تنتقل حتما بنفسها وطبعها هذا باطل. أما كون ينتقل بإذن الله إذا شاء فهذا واقع. ولهذا أمر النبي بأسباب الوقاية وقال: لا يورد ممرض على مصح، فر من المجلوم فرأك الأسد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجلوم وأخذ معه وقال: كل بسم الله ثقة بالله، ليبين له بيد الله سبحانه وأن الله هو الذي يقدر الأمور. فإذا اجتنب مخالطة المجرومين هذا هو المشروع بعدا عن الشر. ولو فعل ذلك وأكل معهم لبيان أن الأمور بيد الله وليتضح للناس أن المرض لا يعدي بطبعه وأنه إنما ينتقل بقدر الله، إذا فعل هذا بعض الأحيان لإبطال العدوى التي يعتقدها الجاهليون هذا حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن سماحة الشيخ حفظكم الله، الأخذ بالأسباب لا يوافي التوكل.
نعم، الواجب الأخذ بالأسباب، فالإنسان يبتعد عن أسباب الشر ويحذر أسباب المرض ولا يعرض نفسه للخطر، ومع هذا يعتمد على الله ويتوكل، ويعلم أن المبين سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل الله فهو حسبه، ولكن مع اجتناب أسباب الشر، فلا يخالط المرضى الذين من قد جرت العادة بإذن الله أن مرضهم ينتقل، ولا يخالط أهل الشر لأنه قد يصيبه ما أصابهم من الشر فيحل أفعالهم، ويحرص على صحبة الأخيار لأن ذلك من أسباب أن يتخلق بأخلاقهم، ولا يأكل الشائعة التي قد تضر وقد يعرف أنها تضر وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. في الحديث: لا عدوى ولا طيرة، تشاؤم البعض من الناس في بعض الشهور كشهر صفر، هل له أصل يا شيخ؟
جاء في الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هذا ولا صفر، باطل. صفر مثل بقية الشهور لا يجب التشاؤم به، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، الهامة طائر تشاؤم به أيضا في أهل الجاهلية، يقول: إذا صاح على البيت هلك أهله، وهو باطل. وصفر الشهر المعروف، كان بعض الجاهلية يتشاؤمون به، فأبطلنا بهذا وبيناه مثل بقية الشهور ليس فيه شؤم. والطيرة معروفة، تطير بالمرئيات أو المسموعات، كانوا يتطيرون أهل الجاهلية، قد يتطير بالغراب أو بغيره، فأطال بهذا وقال: لا طيرة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في فضائل الأعمال؟
أما الموضوعة يجب بيان أنها بطلانها ولا يستدل بها وهي مكذوبة، التي لا أساس لها ولا أصل لها. أما الضعيفة لإضعاف بعض الرواة أو لعنانة بعض المدلسين أو ما أشبه ذلك، لكن ليس الموضوع، بل فيها ضعف في رواتها، ضعف إما لقلة الحفظ أو لغير هذا من أسباب الضعف. هذه ذكر العلماء أنه يحتج بها إذا تعددت الطرق 12 وتكون باب الحسن لغيره، وتذكر في باب الترغيب والترحيب. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وسهلوا، يعني أئمة الحديث، وسهلوا في غير موضوع الرغب من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. فأهل العلم بالحديث يتساهل عن الضعيف في الفضائل والترغيب، أما في العقائد لا بد من الحديث الصحيح فيما أوجب الله وفيما حرم الله وصفات الله وأسماء الله وأمر الجنة والنار والآخرة ونحو ذلك. أما فضائل الأعمال كفضل الصلاة، فضل الصوم، فضل الصدقة، يتساهل في الحديث الضعيف، ولا سيما إذا تعددت طرقها من طريقين أو أكثر، فتكون باب الحسن لغيره.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل رمز لاسمه بميم ميم ألف مصري ومقيم بالمملكة العربية السعودية بالرأس، يقول: سماحة الشيخ، ما هو الأفضل في السنة عندما أسبح وأهلل وأكبر؟ هل أخفض صوتي أم هو في النفس أم على الشفتين؟ وجهونا في ذلك.
السنة رفع الصوت في الأذكار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة رفع الصوت إذا سلم، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يرفع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة. والأفضل 3 بعد الظهر والعصر والعشاء، وبعد المغرب والفجر يزيد 10 زيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 يرفع الصوت، يسمع من حوله، يسمع من عند باب المسجد، يسمعون يدرون انقضت الصلاة الذين عند باب المسجد أو يمرون من المسجد، كما قال ابن عباس: كنت أعلم إذا أصطاه بذلك إذا سمعته، لأن كان صبي قد يحضر الجماعة وقد لا يحضر الجماعة. فالمقصود أن السنة الجهر، بعض الناس إذا سلم يخافت، هذا خلاف السنة، فالسنة إذا سلم أن يرفع صوته حيث يسمعه من حوله ويعلم الناس أن الصلاة انتهت، ثم بعد هذا يسبح الله ويحمده كبر 33 هذه لا هو صوتها فيها لا بأس، لأن العلم بانتهاء قد علم بالأذكار الأولى. فإذا هو صوته بعض الشيء سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 فلا بأس، وإن رفع فلا بأس، لأن يعني تبعد بك. والسنة بعد الصلاة بعد الذكر المعروف أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 الجميع 99، ثم يختم 100 بقول بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما روى مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تماما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم. وجاءه الفقراء من المهاجرين وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا أهل أموال غبنونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا شيء، ويوثقون ولا نوثق. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحون وتحمدون وتكبرون تبر كل صلاة 33 مرة. فرجعوا إليه وقال: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثلنا، صاروا يسبحون مثلنا. قال لا صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جمع لهم بين الصدقة بالأموال والإتيان بالأذكار الشرعية هذا فضل الله جل وعلا. والفقير له فضله وله أجره مثل أجورهم لأنه منعه العجز. والإنسان إذا منعه العجز ونيته الصالحة أنه ينفق له أجر المنفقين، كما أن المجاهد في سبيل الله له أجره العظيم والقائد له مثل أجره. القائد الذي عجز عن الجهاد وهو يحب الجهاد لكن عجز لمرض ولا غير له مثل أجر المجاهدين، فضل من الله.
الحمد لله. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يلزم الترتيب في هذه الأذكار ومن قدم بعضها على بعض هل في ذلك شيء؟
السنة يقدم تأسر الله ثلاثة اللهم أول ما يسلم، ثم بعدها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء مرة أو ثلاث مرات كما في حديث الزبير والمغيرة، ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي الزكاة ولا ينفع إلى الجد من فجد. صح من حديث المغيرة ومن حديث الزبير أن النبي كان يفعل هذا إذا سلم. في حديث ثوبان أول ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثم ينصرف إلى الناس يعطيهم وجه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول كما في حديث الزبير والمغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيك ولا معطي لما اتيت ولا ينفع الى جد من جد. يجهر بهذا بعد الصلاه الخمس ويزيد في المغرب وفي الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات كما ثبت في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختمها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يستحب له يأتي بآية الفصل بعد هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يأتي بقوله والله هو المعبودتين بعد ذلك، وفي الفجر والمغرب يكررها ثلاثة في أول الصباح وأول الليل يكرر يقول والله هذا المغرب ثلاث مرات، أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين وإخوان وبنتين وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها يا شيخ؟
أعيد.
امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين وإخوان وبنتين وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها؟
الأم لها سدس مع الولد، يقول صلى الله عليه وسلم ولأبويه من كل واحد مسلم مات إن كان له ولد، هذه المرأة إذا مات عن أولاد وعن إخوة وعن أم الأم لها سدس، وإن كان لها زوج أعطى الربع والباقي لأولادها ذكورهم وإناث للذكر مثل حظ المثيل، يقول الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ما لهم شيء مع الأولاد يمنعهم الأولاد، إذا كان لها أولاد ذكور فالإخوة ليس لهم شيء كلهم ولو ابن واحد يمنعهم الولد، فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها صار الأم السدس مثلا من ستة، الأم السدس واحد من ستة والباقي بين الابن والبنتين أنصافه لابن النصف وابنتين النصف للذكر من حظ الأنثيين، وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وأم أو أب فالمسألة من ستة، للأم السدس أو الأب كان أب له السدس أو جد له السدس أو جدة لها السدس، والباقي خمسة للابن وثلاث بنات، اثنان للابن وثلاثة للبنات كل واحد لها واحد، وإذا ماتت عن أبوين أم وأب وعن ابن وبنتين صارت من ستة أيضا للأب السدس والأم السدس والباقي أربعة للابن والبنتين، للابن اثنان والبنتين اثنان لكل واحد منهم واحد، وإن كان لها زوج أعطى الربع لقوله سبحانه ولكم مثل ما ترك أزواجكم إن لم يكن لها ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائلة من جمهورية مصر العربية ومقيمة بالدمام تقول: نويت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك هذه المرأة نوت الإحرام من الميقات ثم بعد ذلك نزل عليها الحيض قبل الوقوف بعرفة، ثم طهرت في اليوم الحادي عشر وسعت وطافت بدون إعادة للإحرام، أي أنها لم تذهب مرة أخرى للميقات لتجدد إحرامها بعد أن طهرت، فهل فعلها صحيح؟
نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد. إذا أحرمت من الميقات ثم أصابها الحيض تبقى على إحرامها وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة ترمي الجمار وتقصي من رأسها وتحل، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، وليس عليها أن تعيد الإحرام، إحرامها من الميقات كافي، والحيض لا يبطل الإحرام، الإحرام باقي، ولكن يمنع من الطواف، وهكذا النفاس لو ولدت في عرفة أو بعد عرفة تفعل حال الحج كلها إلا الطواف والسعي تؤجل حتى تطهر. نعم.
سماحة الشيخ، حتى ولو لم تكن قد اشترطت،
نعم،
حتى ولو لم تكن قد اشترطت، تقول: وهل إن اشترطت عند نيتها للإحرام ثم جاءتها الحيضة يلزمها إعادة الإحرام بعد الطهر؟
إذا كان اشترطت لها الحل، لها التحلل، إذا كان اشترطت قالت محلي حيث فبستري مقصودها من الحيض، يعني إذا أصابها الحيض تحل فهذا لها الحل، أما إذا ما غصتها هذا تخاف من أن يصيبها مرض أو نحوه فالحيض ليس بمعنى الحيض، حجت عائشة وأصابها الحيض قبل أن تدخل مكة وأمرها النبي أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، فالمقصود أنها إذا قالت محل حيث فبستني عند الإحرام قالت الحبسني حابس محل حيث فبستني، هذه إذا منعها مرض أو منعها عدو لها أن تحل، أما الحيض لا يمنع، لا يمنعها، لكن لو كانت تقصد الحيض جاءت العمرة مثلا وعارفة فردها أحرمت بالعمرة وقالت انحبسني هذا المقصود حتى الحيض انحبسها حتى تحل ترجع مع أصحابها فهي على نيتها، أما الحيض ما يمنع الحج، ولو قالت انحبسني هذا الحيض تمشي تمضي لحجها وإذا طول تطوف تسعى والحمد لله.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الحاج يقصر من صلاته الرباعية أيام حجه بما فيها أيام التشريق الثلاث؟
الحاج نعم يقصر في عرفة وفي مزدلفة في منى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يا أهل مكة أتموا، قصر معه الناس في عرفة صلوا الظهر ثنتين والعصر ثنتين، وفي مزدلفة صلوا مع أهل المغرب ثلاثا والعشاء ثنتين، ولم يقل يا أهل مكة أتموا، فدل على أن الحجاج يفعلون مثل ما يفعل غيرهم، يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحاج ما هي السنن التي يستحب له أن يتقرب بها إلى الله في الصلاة في الحج، وهل منها صلاة السنن الرواتب وصلاة قيام الليل خاصة أيام منى؟
أيام منى يصلي فريضة فقط، النبي كان يصلي فريضة ولا يزيد عليها إلا الفجر، كان يصلي سنتها سنتين قبلها، وإلا التهجد بالليل لا بأس، التهجد بالليل المسافر وغير المسافر والحاج وغير الحاج، أما توقيت التطوعات تركها أفضل في حال في أيام الحج في يوم عرفة وفي أيام التشريق. نعم.
وفي السفر سماحة الشيخ؟
والسفر كذلك الأفضل ترك الرواتب سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر إلا سنة الفجر، لكن له أن يصلي الضحى، سنة الضحى باقية في السفر، والتهجد بالليل كذلك، النبي صلى الضحى وهو مسافر في يوم الفتح عليه الصلاة والسلام، صلاة الضحى مشروعة في السفر والحضر والوتر كذلك التهجد بالليل، سنة الفجر كذلك.
أحسن الله إليكم. إذا كان السفر أكثر من أربعة أيام يا شيخ هل له أن يأتي بالله؟
إذا كانت الإقامة،
نعم،
إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يتم في محله، إذا بعث بلدا أو منزلا يريد أن يقيم أكثر من أربعة أيام عند الأكثرين يتم، وبعض أهل العلم يقولون ما دام في نية السفر له القصر ولو طالت مدة ولو كانت أكثر من 4 أيام، لما جاء في الأحاديث من إطلاق أنه قصر وقد قام أكثر، قام في مكة 19 يوما وهو يقصر، وقام في تبوك 20 يوما ويقصر عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على أن المسافر ما لم ينوي الإقامة المطلقة فإنه يقصر، واحتجوا بهذا. والجمهور يقولون أنه صلى الله عليه وسلم قام في مكة وفي تبوك إقامة لم ينويها، لا يدري متى يتيسر لها السفر، هذا يقصر. فلو أن الإنسان نزل منزل ولا يدري متى يرتحل، ينتظر جماعة يفيدون إليه أو ينتظر شيئا آخر ولا يدري متى يرتحل، فهذا يقصر ولو قام شهور، لأنه ما يدري متى يرتحل. وهذا هو الذي حمل عليه الجمهور إقامة من في تبوك وفي مكة، يعني أقام لإزالة أثر الشرك في مكة، وقام في تبوك على نية غزو الروم، ثم اختار الله له الرجوع ولم يمضي. فحمله الجمهور على أن هذه الإقامة لم يعزم عليها، بل هو متردد وينتظر شيئا. نعم،
أحسن الله إليك. اللهم صل على نبينا محمد. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ما معنى هذا يا شيخ؟
معنى أنه لا تصام، النبي نهى عن صوم أيام التشريق، وبعض ما ينادي في الناس لا تصام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر، الناس يأكلون ويشربون ويتقربون إلى الله بالذبائح بالهدي والضحايا، فيأكلون ويشربون، ما هي بأيام صوم، لا صوم فريضة ولا صوم نافلة، بل الواجب الفطر في يوم العيد وأيام التشريق 4 أيام يجب إفطارها، هي أيام أكل وشرب وذكر، إلا من لم يستطع الهدي هدي التمتع فإنه له أن يصوم التمتعيات خاصة من الناس، لما ثبت البخاري رحمه الله في صحيح رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لن يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر، ومعنى لم يرخص يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي لم يرخص أو رخص أو أمرنا أو هذا مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أهل العلم، لأن الرسول هو الآمر الناهي المرخص عليه الصلاة والسلام، فمن لم يرخص يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم يوم التشريق إلا من عجز عن الحج، فله أن يصوم 3 إذا لم يصومها قبل الحج، إذا لم يصومها قبل عرفة فله أن يصومها هذه الأيام وله أن يؤخرها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل، يقول والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من 40 ويوفر لها الأكل والشرب والمسكن والحماية ويبيع منها، هل عليها زكاة؟
إن كانت ترعى فيها زكاة، وكانت محبوسة عنده في الحوش في البيت يعلفها فليس فيها زكاة، إلا إذا كان للبيع والشراء، إذا كان للبيع فعليه الزكاة في قيمتها لأنها تكون من العروض، أما إذا كان للدري والنسل والانتفاع بلبنها وغيره فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية، فالرسول أخبر في السائلة الراعية الزكاة، إذا كانت 40 فيها 1 إلى 120، فإذا بلغت 121 صارت فيها 2، فإذا بلغت 201 صار فيها 3، ثم بعد هذا في كل 100 شهر إذا كانت ترعى، أما إذا كانت لبيع والشراء عند غنم بيع والشراء أو بقر أو غنم أو إبل لا ترعى، بل يعرفها ويبيع عندها للبيع، هذه هي زكاة النقود زكاة التجارة.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.